يشكرون قبل اللي يشكرون شقدمون خير اشتقدمون تحيون.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون بين إيران والسعودية وباقي دول المنطقة يمنع التدخلات الأجنبية. ملايين الزوار يواصلون مسيرهم نحو كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الأربعينية. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيمنعان التدخلات الأجنبية. ولدى استقبال السفير الإيراني الجديد في الرياض علي رضا عناية، قال رئيسي أن التعاون بين إيران والسعودية سيؤدي لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية. هذا ومن المقرر أن يتوجه عناية إلى الرياض غدا لبدء مهامه رسميا بعدما وقع البلدان في آذار مارس الماضي اتفاقا لاستئناف العلاقات، كما سيصل نظيره السعودي عبدالله العنزي إلى طهران خلال الأيام القادمة. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقاومة الدول الأفريقية ضد الاستعمار هي دليل على صحوة ويقظة هذه الدول. وخلال استقباله وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أعلن الرئيس استعداد إيران لنقل تجاربها وإنجازاتها للدول الأفريقية، مشيرا إلى علاقات طهران الطيبة مع كافة الدول الأفريقية بعد انتصار الثورة الإسلامية. بدورها أكدت وزيرة خارجية بوركينا فاسو أن الدول الأفريقية بما فيها بلادها تستلهم من مقاومة الثورة الإسلامية لمواجهة الغطرسة والهيمنة الغربية، مشيرة إلى أن بلادها مهتمة بتعزيز التعاون الثنائي مع إيران. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن الولايات المتحدة لا تملك الإرادة اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقال إن طهران لن تنتظر وجهة نظر واشنطن فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. وأضاف كنعاني أن إيران ستسعى إلى تحييد الحظر بجدية فيما اعتبر مسار اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة مشجعا، معربا عن أمله في أن يلتزم الطرف المقابل بتعهداته. وأكد كنعاني أن طهران توظف كافة الطرق القانونية لتحقيق حقوق الشعب الإيراني حيث تمكنت، وعلى الرغم من الحظر من تصدير نفطها بكميات كبيرة. يحيي الملايين من المسلمين في مدينة كربلاء المقدسة في هذه الأيام مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في أعظم تجمع بشري في العالم على الإطلاق. وأعرب الزوار الإيرانيون عن شكرهم لجهود العراقيين على استضافة زوار أربعينية الإمام الحسين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
شكرا للعراق، كلام يكرره الزوار العائدون من كربلاء المقدسة وزيارة الأربعين.
ففي هذه الأيام الملايين من عشاق أهل البيت عليهم السلام يتوافدون على العراق من مختلف أقطار العالم لتأدية زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، ولم يجدوا في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء.
نقدم شكرنا الخاص لإخواننا العراقيين ونتمنى أن تتاح لنا الفرصة لنقدم لهم أي خدمة، وأطلب من الله أن يفتتح طريقا من كربلاء المقدسة إلى مشهد المقدسة كي يزوروا الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى استشهاده.
إن الاستضافة أقيمت بأفضل شكل وترضي الله والأئمة الأطهار، ونشكر الشعب العراقي على كل ما قدموه.
كرم العراقيين وضيافتهم للزائرين كان محط احترام وامتنان الزوار الإيرانيين الذين أعربوا عن شكرهم لهذا الشعب المضياف فردا فردا على استقبالهم الحار وكرمهم الوافر لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
هذا العام في الحقيقة شاهدنا الكثير في العراق، خاصة في طريق النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، وقدموا كل ما بوسعهم من خدمات لجميع الزوار.
أنا أشكر الشعب العراقي، ومن هنا أقول لهم أنهم شعبا طيبا، وهم يخدمون زوار الإمام الحسين عليه السلام ويفدون أنفسهم في هذا الطريق.
هذا وأن الشعب العراقي أقام مواكب خدمية قدمت أنواع الخدمات منها الطبية والمأكولات وغيرها للزوار الإيرانيين وباقي الزوار الذين توافدوا من كافة أنحاء العالم إلى كربلاء المقدسة.
اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 3 فلسطينيين، بينهم 2 مصابين بالرصاص، وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقاومين الفلسطينيين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة في محيط المخيم، ما دفع بسلطات الاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة نحو المخيم، مشيرة إلى تحليق مروحية إسرائيلية وطائرات مسيرة في سماء جنين. وفيما تمكن المقاومون من إسقاط إحدى المسيرات انفجرت أخرى فوق سيارة مدنية. وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 زوارق حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية أمريكية الصون كانت تحمل مجموعة إنزال غرب شبه جزيرة القرم. وأضاف بيان الوزارة أن القوات الروسية تمكنت أيضا من إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود وعلى المناطق الحدودية جنوب البلاد، ما تسبب باشتعال النيران في مبنى غير سكني، وذلك بالتزامن مع هجوم روسي واسع بالمسيرات على جنوب وشرق أوكرانيا. من جهتها أفادت الدفاع الجوية الأوكرانية باعتراض 23 مسيرة للقوات الروسية في مقاطعة دنيبرو ومدينة أوديسا، وقالت إنها دمرت 17 منها كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا. هذا وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عملياتها في أوكرانيا شهدت أول إطلاق لصاروخ كينجال فرتس الصوتي من مقاتلة سو 34 بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلة ميغ 31. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تصعيد جديد تشهده الجبهة بين القوات الأوكرانية والروسية وسط إعلان كلا الطرفين عن إنجازات ميدانية. وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن عملياتها في أوكرانيا شهدت أول أطلاق لصاروخ كينجال فرد صوتي من مقاتلة سو 34 بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلة ميغ 31. كما أعلنت في بيان أن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت 4 زوارق حربية أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود، مشيرة إلى أن الزوارق كانت تقل مجموعات إنزال أوكرانية وكانت تتجه نحو منطقة غرب شبه جزيرة القرم. بيان آخر للوزارة أفاد بإسقاط قوات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومنطقة كورسك جنوبي البلاد على الحدود مع غرب أوكرانيا، ما تسبب باشتعال النيران في مبنى غير سكني بحسب سلطات المنطقة. تزامن ذلك مع هجوم روسي واسع بالمسيرات على جنوب وشرق أوكرانيا. الدفاعات الجوية الأوكرانية أعلنت اعتراض 23 مسيرة من أصل 32 في مقاطعة دنيبرو ومدينة أوديسا، وأكدت تدمير 17 منها كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا. وفيما تحدثت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في المدينة، قالت بلدية أوديسا إن الهجوم الذي استمر أكثر من 3 ساعات استهدف ميناء إسماعيل، أحد الميناءين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب، مؤكدة إصابة بعض المسيرات لأهدافها، ما أسفر عن أضرار واسعة النطاق لاحقت بالبنية التحتية واندلاع نيران بعدة مباني. أما على الجبهة الشرقية فقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الأوكرانية أن قواتها استعادت السيطرة على 3 كيلومترات من الأراضي قرب بخموت الأسبوع الماضي بعد يوم على إعلانها تحقيق تقدم على محور زابوروجيا. تطورات تأتي فيما أقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف من منصبه، وعين روستوم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع في خطوة مفاجئة ربطها مسؤولون روس بفشل الهجوم المضاد.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية في أول لقاء بينهما منذ وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال بوتين إن المباحثة مع أردوغان ستتناول تطورات الأوضاع في أوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. من جهته وصف أردوغان اللقاء بالمهم جدا، وقال إن ملف تصدير الحبوب سيشكل محور محادثاته مع الرئيس بوتين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تحقق في 100 عملية تجسس صينية محتملة، وقالت نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن مواطنين صينيين يظهرون أنهم سياح تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة نحو 100 مرة خلال الأعوام الماضية. يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر بينهما. وحول أزمة التجسس بين الصين والولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة التجسس بين الصين والولايات المتحدة تعود للواجهة من جديد في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر بينهما الذي تصاعد بعد عبور منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية في فبراير شباط الماضي. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن أن واشنطن تحقق في 100 عملية تجسس صينية محتملة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مواطنين صينيين يظهرون أحيانا كسائحين تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة نحو 100 مرة خلال الأعوام الماضية. ووصف المسؤولون تلك الحوادث بأنها تهديدات بعملية تجسس محتملة. وبحسب المصادر فقد أجرى البنتاغون وأجهزة أمنية أخرى مراجعة العام الماضي لحصر تلك الوقائع التي شملت محاولات لاقتحام بوابات قواعد تابعة للجيش الأمريكي من دون تصريح، إضافة إلى محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أمريكية في نيو مكسيكو، وسباحة غواصين في مياه قرب موقع لإطلاق الصواريخ في فلوريدا. وبحسب المسؤولين المعنيين فقد حدثت تلك الوقائع في مناطق ريفية تقل فيها السياحة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق واتهمت الصين بالتجسس بعدما رصدت منطادا صينيا عبر أجواء الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق وحلق فوق منشأة عسكرية استراتيجية قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي في 4 فبراير شباط الماضي، هذا إلى جانب منطاد ثان رصد فوق أمريكا اللاتينية بعد فترة وجيزة من رصد المنطاد الأول.
قتل 18 مسلحا بينهم مسؤولان 2 من فصائل ما يسمى بالجيش الحر الإرهابي خلال تصدي الجيش السوري لمحاولتهم لقطع الطريق الدولي أنفوربيري في الحسكة الشمالي الغربي. كما قضت قوة الجيش السوري على أحد المسؤولين العسكريين فيما يسمى بهيئة تحرير الشام مع عدد من مسلحي الهيئة في ريف حلب الغربي. وفي جنوب الحسكة قطع أهالي قرية الحدادية طرقات احتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها قوات قسد المدعومة أمريكيا على شاري دير زور، والتي خلفت قتلى وجرحى بعد أسبوع من القتال بين الطرفين. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون بين إيران والسعودية وباقي دول المنطقة يمنع التدخلات الأجنبية. ملايين الزوار يواصلون مسيرهم نحو كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الأربعينية. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. سؤال الأول ربما الكثير يحب أن يعرف هو الجواب، ما هو الحكم الزواج من غير مسلم أو مسلمة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
من أهم صلى على محمد وآل محمد
العلاقات الاجتماعية التي تحصل غالبا في الدول الغير الإسلامية، شاب مؤمن مسلم طيب أحب مثلا فتاة غير مسلمة وغير مؤمنة، فهل يجوز له؟ هذا هو السؤال. ثاني السؤال، فتاة مسلمة مؤمنة طيبة طاهرة أحبت رجلا غير مسلم مثلا، فهل يجوز أن تتزوجه؟
نعم.
عندنا فتوى العلماء لا يجوز الزواج من غير المسلم أو غير المسلمة، وإنما شجع القرآن الكريم والروايات المباركة عن النبي وآله الطيبين الطاهرين على زواج المسلم من المسلمة وزواج المسلمة من المسلم، لأنهما خيرا لبعضهما.
نعم،
في حال إذا كان هنالك شاب مؤمن مسلم تعرف على فتاة من غير ديانته وأحب أن يتزوج وأقنعها وأسلمت ودخلت في الإسلام، فهذا شيء
لأجله،
فهذا شيء حسن طبعا لأجله ولأجل نفس الإسلام، لا أنه عند أقل مشكلة أو عقبة تترك الإسلام وتترك الحجاب، لا، لابد أن تدخل إلى الإسلام بقناعة كاملة، لا ليس فقط من أجله. بعض النماذج نراهم أنهم يدخلون فقط من أجل غاية عاطفية أو غاية دنيوية
أو لأجل الزواج
أو لأجل الزواج فقط. نحن نرجو الله عز وجل أن يكون الدخول قناعة في الدين الإسلامي سواء للشاب أو للفتاة. نحن لا نعارض أصل موضوع الزواج لأن المحبة شيء مقدس ما بين الشاب والشابة الشاب والشابة والفتاة والرجل، ولكن ضمن الضوابط الشرعية. فإذا تقدم شاب من غير دين الإسلام لشابة مسلمة نسأل الله عز وجل أنه يصير توفيق ويدخل في الإسلام، وهذا ما نرحب به ويكون مورد رضا الله جل وعلا وأهل البيت والنبي وأهل البيت عليهم السلام.
لكن هناك بعض المسائل لا أعرف إذا كانت الفتاة في عمر مثلا كبيرة في السن وجاءها مثلا رجل غير مسلم، ما هو الحكم؟
المسألة لا ترتبط بصغر أو بكبر المرأة، المسألة ترتبط بموضوع الدين. في الحديث المرأة على دين زوجها، يعني المرأة قلائل النساء اللواتي حافظن على دينهن، وفي حال الرجل ما كان عنده دين أو ما كان متدين. المرأة على دين زوجها، إن كبرت وإن صغرت لابد أن تتخذ بعلا مسلما مؤمنا طيبا طاهرا، وإلا سوف تتأذى هي وأبناؤها في المستقبل.
وإن دخل هو الإسلام لغاية الزواج، هو وليست هي.
الآن في فرض الموضوع يقبلون العلماء في هذا الموضوع أنه، ولكن قلنا أنه نرجو أن يكون الدخول في الإسلام إنما دخولا عن قناعة تامة.
مولانا، سؤال الثاني، ما هو حكم أكل اللحوم في الغرب؟
أكل اللحوم في الدول الغربية، أولا لابد الإنسان أن يحتاط، لأن هنالك قاعدة عامة تتكلم عن موضوع أن الإنسان لابد أن يأكل اللحم المذبوح من يد مسلم، أول شرط.
إذا لم يشاهده
هنالك قاعدة أخرى، سوق المسلمين. أنا لم أشاهد بعيني، ولكن أعلم أن هذا سوق المسلمين
والمعلبات،
وسوق المسلمين حجة علي بأني أستطيع أن أكل من هذا اللحم. أما المعلبة فلا بد أن أنظر من أي دولة هذه المعلبات قد أتت. إذا من دول إسلامية فنجري قاعدة ماذا؟ سوق المسلمين، نأكل من يد المسلم، لأن المسلم لا يذبح إلا على القبلة ولا يذبح إلا أن يسمي على الذبيحة، سواء باللحوم سواء بالدجاج سواء بالأسماك، طبعا مع مراعاة حرمة بعض الأسماك التي هي في أصلها حرمة لديها حرمة في الأكل، ولكن المحلل أكله إذا جيء به من بلاد إسلامية يطبق عليه قاعدة السوق المسلمين. هنا يوجد تفريع ثاني.
بس بعد إذنك مولانا
نذهب
إلى فاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، ونعود أيضا لسماحة الشيخ طه أزدي، نرحب به مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الحكم الأكل اللحوم في دول الغرب، تفضل.
نعم، تحدثنا بالبداية عن موضوع حجية يد المسلم وسوق المسلمين. الآن في حال الذهاب إلى الدول الغربية الغير مسلمة، فهل يجوز أكل اللحوم من أي مكان كان؟ طبعا لا يجوز، لأنه أغلب الناس غير مسلمين. إن وجد المسلم وذبح الذبيحة تؤكل من يده، وإن وجد محال أو دكاكين للمسلمين يذبحونها بها وهنالك أطمئنان يجوز الأكل منه. أما من عامة المطاعم أو من عامة القصابين فلا يجوز الأكل في بلاد الغرب، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام.
طب والحلويات مولانا؟
بلي؟
الحلويات، أنواع الحلويات، هناك بعض الأنواع.
الحلوى التي تصنع في الدول الغربية قسم منها يدخل في صناعتها السمن الحيواني. وهذا السمن، لأنه سواء الحلويات أو الطعام، لأنه يدخل فيه السمن الحيواني، والسمن الحيواني غير مزكى هذا الحيوان الذي استخرج منه هذا السمن، فلا يجوز أكل هذه الحلوى التي تشتمل في صناعتها على السمن الحيواني.
تتحدث حول الدول الغربية؟
طبعا حول الدول الغربية. أما الحلوى التي لا تشتمل في صناعتها على مواد مشتقة من الحيوانات غير المزكاة وغير المذبوحة بيد المسلم، حلوى مصنوعة من مواد نباتية لا إشكال في الأكل منها، مع العلم أنه الصانع والذي وضعت يده على هذه من أهل الكتاب.
ما هو حكم اللباس الشرعي في المنتجات الغربية أو من المنتجات الغربية
أو في الدول الغربية الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة حتى تستر مفاتنها وتستر زينتها، لا سيما غطاء الشعر وغطاء الجسم. في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية أفضل الحجاب هو التغطية الرأس ولباس العباءة الزينبية، أو أقل منه ما يستر كامل الجسد
للمرأة.
العلماء بشكل عام تكلموا حول أنه أفضل لون للعباءة وللحجاب هو اللون الأسود، لما فيه من الستر والعفاف، وأن يقتدين بسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا زينب الكبرى عليها السلام. وأما في الدول
يعني
الغربية،
اللون له تأثير مولانا؟
طبعا اللون الأسود هو أكثر الألوان الذي يسر المرأة، هذا الأفضل طبعا. هل يجوز لون آخر؟ نعم يجوز لون آخر، مع مراعاة الستر وحجب المفاتن عن الأجنبي. في الدول الغربية وفي الدول التي يقطنها غير المسلمين هنالك قسمين من أقسام الحجاب. قسم من الدول تحارب الحجاب، فيضطر بعض النساء إلى لبس الألوان الغير الأسود أو لبس حجاب شرعي غير العباءة. هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن مع مراعاة، نعم يكون واسع غير ضيق،
نعم.
يجوز مع مراعاة ماذا؟ يجوز مع مراعاة عدم ظهور المفاتن. هذه في الدول التي تحارب بكثرة. يوجد هنالك من الدول لا تحارب، ولكن هنالك نظرة اتجاه المرأة التي تلبس العباءة السوداء الإسلامية، مع الأسف لما روجه أعداء الإسلام من أن هذا اللباس لباس إرهابي، فيضطر أغلب الأخوات إلى لا يلبسن هذا الحجاب.
حرب
يعني لا يمنعونهن، ولكن المجتمع ينبذ هكذا حجاب، فتضطر الأخوات والنساء إلى لبس حجاب لونه غير اللون الأسود، أو عدم التقيد بالعباءة الزينبية. نعم، أيضا لا إشكال مع مراعاة الستر الشرعي وعدم إظهار المفاتن الأنثوية.
نعم، وأما للرجال ما هو المانع؟
الرجال بشكل يعني عام، بشكل عام نحن كحكم فقهي أولي،
نعم،
كوجوب حيثما ذهب الرجل يجب عليه ستر العورة ويجب عليه الاحتشام. بعض الشباب يخرج إلى الدول الغربية ويظن نفسه أنه بإمكانه أن يلبس مثلهم،
طبعا
لا إفراط ولا تفريط في موضوع لباس الرجال في الدول الغربية، يعني أنه لا أن الشاب ينجر وراء اللباس المخل الآداب، ولا أنه لا نجاري ولا نداري في الأمور الوسطية، فلا بد أن يكون هنالك أمر بين الأمرين في موضوع لباس الرجال، فلا إفراط ولا تفريط ولا انجرار وراء اللباس الخليع، ولا أنه ماذا لا نقبل ولا نداري في بعض الألبسة الجيدة المناسبة لبعض الدول.
والجلد مولانا؟
أما لبس الجلد بشكل عام المصنوع في دول المسلمين فيمكننا أن نصلي به.
نعم.
أما المصنوع في دول الغرب لأن هذا الجلد اتخذ من حيوان غير مزكى وغير مذبوح على الطريقة الإسلامية، يجوز لبس هذا الجلد في مثلا الحذاء أو لنفترض الحزام، أو مثلا كما يصطلح على الجاكيت
مثلا
الجاكيت خو يلبس لباس وقت الصلاة. أنا بإمكاني أن ألبس لباس متخذ من جلد حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية وقت الصلاة، وقت الصلاة لا يجوز. غير وقت الصلاة يجوز مع الاحتياط.
أحسنتم.
مثل ماذا الاحتياط؟ ولو هذه آخر نقطة،
أن
لا يخرج منه إفرازات في حال الرطوبة، لا ينتقل منه إلى شيء آخر.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك وأصحابك المستشهدين بين يديك في أرض الطف بكربلاء. حشود من الزوار تسعى بلهفة إليك أبا الأحرار رغم المصاعب، كبحر كسيل عارم ليس ينثني إذا اشتعلت نيران حقد النواصب. تجدد عهد الحب في كل مرة، وما خاف من يهواك لوم المعاتب. ملايين قد جاءت تحيي إمامها، تحيطهم الأخطار من كل جانب. عقارب تسعى خلفهم بسمومها، تطاردهم دوما بعين المراقب. تحاول بالإرهاب قطع مسيرهم، وهل يكبح الإعصار نسج العناكب؟ السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة إلى هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، لا سيما نحيي أولئك المتوجهين سيرا على الأقدام إلى قبلة الأحرار ورمز التضحية والإيثار إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نلتقيكم عبر الأثير لنشارككم المسير وننطلق معا ضمن هذه الحلقة لنسلط الضوء على زيارة الأربعين، فكونوا معنا. ورد في الكافي عن معاوية بن وهب أنه أذن له بالدخول على الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فدخل عليه فوجده ساجدا يناجي ربه وهو يقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية، إلى أن يقول: اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم من الحوض يوم العطش. أيها الأكارم، النص يزخر بالمفاهيم التأصيلية للزيارة وأهدافها وما للزائر من أجر مضاعف، ويستحث على مواصلتها على الرغم من المتاعب الجسمية والنفقات المالية التي يتكبدها الزائر، وعلى الرغم من الضغوط الأمنية والحملات الفكرية السلبية التي يواجهها من جراء زيارته للحسين عليه السلام. لقد مرت بأهل البيت وأتباعهم ظروف شديدة لم يكن بوسع الواحد منهم أن يذكر شيئا عن علمهم وفضلهم أو يبدي أي تعاطف معهم، فقد كان الإمام علي عليه السلام يشتم في بعض المحافل الرسمية في بعض الفترات. روى مسلم في الصحيح عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل. ويذكر أبو جعفر الإسكافي المعتزلي أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل علي عليه السلام وعاقبوا على ذلك، حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثا يتعلق بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه فيقول عن أبي زينب. ويصرح أبو الفرج الإصفهاني في المقاتل: إن الشعراء كانت لا تقدم على رثاء الإمام الحسين مخافة بني أمية وخشية منهم. أحبتنا الكرام، إن زيارة الحسين عليه السلام في العهد الأموي والعباسي كانت تتم بصورة فردية، حيث كان يخرج بعض الأفراد لزيارته والسلام عليه خفية وفي أجواء من السرية والكتمان الشديدين، ومع بعض الانفراج السياسي الذي شهده عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سرعان ما تحولت زيارة الحسين إلى ظاهرة دينية وثقافية عامة. فقد جاء عن الإمام جعفر قال لعبد الله بن حماد البصري: بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا من غيرهم ونساء يندبنه، فمن بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثي. فقلت له: نعم، جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عاصر أواخر الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، فإنه يفسر لنا بعض التحول الذي حدث في ظاهرة الزيارة في عصره. ويبدو أن هذا الإقبال العام إلى زيارة الحسين عليه السلام كان يقلق السلطات، لأنه كان يكرس ربط الجماهير بأهل البيت وبمنهجهم، الأمر الذي كان يعد في بعض الفترات جريمة يستحق أصحابها عليها العقاب. ولهذا لا نستغرب إن قرأنا في التاريخ عن تعليمات رسمية بمنع زيارة الحسين عليه السلام ومعاقبة من يخالفها، بل لقد بلغ القلق لدى السلطات العباسية من ظاهرة تجذر زيارة الحسين عليه السلام حدا يصعب تصوره، وهو أن تجري أكثر من محاولة لهدم القبر الشريف وتكريبه وحرثه وطمس آثاره. فقد جاء في الأمالي للطوسي أن قبر الحسين عليه السلام كرب عدة مرات، منها في زمن هارون الرشيد، وقطعت السدرة التي كان يستظل بها الزائرون ويستدلون بها على القبر الشريف، وتكرر ذلك زمن المتوكل العباسي. فقد روى الطبري أنه في سنة 236 للهجرة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام وهدم المنازل والدور التي حوله، وأن يحرث ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه، فنودي في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق. وحسب الإصفهاني في المقاتل: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. وكان من ذاك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. وفي ذلك قال الشاعر أبو الحسن ابن البسام البغدادي: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وسنكمل الحديث في حلقة قادمة حول زيارة الأربعين وأهميتها على المستوى الفردي والاجتماعي وما تحمله هذه الزيارة من مفاهيم شتى. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah. وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
السلام عليك يا بارس أعظم سبت الله، السلام عليك يا بارس نوح نبي الله، السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا بارس موسى كليم الله، السلام عليك يا بارس عيسى روح الله، السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله، السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا بارس الحسن الرضي، السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التميم، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت السلام وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
سفر إلى الله حسينا، دمنا حسينا، مشينا دربك، مشينا إلى الله، إلى الله. القارات السبعة ضجت كربلاء حسين حجت، القارات السبعة ضجت، ايه والكربلاء حسين حجت، ايه الى الله، الى الله، الى الله، الى الله،
وصل الحضرة عراقك واحد،
عراقك واحد،
سهل الكرة الأرضية منه العزوبية، زيارة الأربعينية تقول الشاهد، عراقك سين من سفرة من الموصل إلى البصرة لحد ما توصل الحضرة عراقك واحد.
عناوين مجانين أعقل مجانين بالحسين بالحسين نار الكرم للضيف والجد